الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، ثم أما بعد، فيسر إذاعة طريق الإسلام أن تقدم لكم هذا الإخبار.
لا تقنطوا من رحمة الله.
لفضيلة الشيخ
سعيد بن مسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، هذا الدرس يلقى في مسجد فقيه بحي العزيزية بمكة المكرمة، حرسها الله، بعد مغرب يوم الأحد الموافق للسادس عشر من شهر جمادي الأولى عام 1414 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وهو بعنوان لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا العنوان جزء من آية كريمة في كتاب الله عز وجل، بيّن الله عز وجل فيها للناس الذين أسرفوا في الذنوب وأمعنوا في الخطايا، دعاهم إلى أن لا يقنطوا من رحمة الله، ودعاهم أيضا بأن سماهم عبادة، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، إلى آخر. ومنهج الإسلام في التعامل مع النفس البشرية منهج عظيم ينطلق من علم الله عز وجل بحقيقة هذه النفس. الله عز وجل هو الذي خلق النفس، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم ضعفها ويعلم حقارتها ويعلم تسلط الأعداء عليها، ولذا تبارك وتعالى عاملها عن علم وفرض عليها ورباها من طريق الفهم بها والعلم بأسرارها. فالنفس تعتمد في الأصل على إدراك الحق، هذا مطلب، أن يدرك كل إنسان الحق الذي من أجله خلقه الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الناس أحد رجلين، رجل يعلم الحق يعني يعلم الدين، أدركه، ومعنى الإدراك يعني بلوغ هذه الحقائق إلى أعماق النفس البشرية، هذا يسمى إدراك، مو فهم ولا علم، إدراك يقين. هذا رجل وفقه الله وأدرك، وآخر لم يدرك ولم يعرف الحق فهو أعمى، أعمى عن طريق الحق، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أدرك الحق، وترتب على إدراكه للحق أن سار في طريق الحق، فقام بالفرائض والواجبات وانتهى عن المحارم وترك المعاصي والمنكرات، وهذا الفعل كثير بأن يصل به إلى أعلى درجات الكمال. إذا قام بأوامر الله وانتهى عما حرم الله لم يعد إنسانا بشريا بسيطا عاديا، يرتفع، لأن الله يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، أي ارتفع بها. التزكية هو الارتفاع والعلو بالنفس البشرية. وقد خاب من دساها، أي غمسها ولطخها بالذنوب والمعاصي. فإذا فعل الإنسان الطاعات وترك المعاصي ارتفع إلى الذروة وإلى الرفعة، فهنا يصبح جديرا بأن يكون من عباد الله وأن يكون خليفة في الأرض. إلا أن الإنسان بحكم بشريته وبحكم طبيعة خلقه لا يبقى دائما في سمو، بل ربما تعثر به القدم، ربما ينزل وربما يسقط، إما بسبب جهله أو بسبب شهوته أو بسبب ضغط شبهة أو بتأثير رفقة. كل هذه مؤثرات تحاول أن تجذب الإنسان وهو في طريق السمو والارتقاء، شهوات، شبهات، رفقة، قفلة، جهل، كل هذه اسمها مثبطة، فيحصل له بهذا انحراف، انحراف عن السير في الطريق الصحيح. وهذا الانحراف طبعا يهبط به وينزله من المستوى الإنساني ويحول بينه وبين التطهر والترقي والتسامي، فيسكر ويكل قدره عند الله وينحط إلى الدرج الذي يعوقه عن النهوض بتبعات هذا الدين، فيألف المعاصي وتثقل عليه الطاعات. وحين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة لا يكون له رسالة في الكون ولا هدف ولا مثل، وإنما تتجه جميع قدراته وجميع إمكاناته إلى إشباع غرائزه وإلى إيثار مصالحه وإلى التنكر للمصالح الأخرى. شخصي يصبح أناني، فقط همه أن يدور كل شيء في فلكه هو، ويوم أن يخلو أو تخلو الحياة من الضمائر الحية ومن الأفراد الصالحين تتحول الحياة إلى صراع وتتحول إلى حلبة لا يكون فيها إلا شبه صراع الحيوانات المفترسة. وهذا معنى قول الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقول عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليه؟ لأنهم نزلوا عن المستوى الكريم، عن المستوى الإيماني، عن الرقي الديني إلى المستوى البهيمي وعاشوا كما تعيش البهائم. هنالك لا خلاص لهم إلا بالعودة إلى الله والتمسك. يقول الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكرك، شأنك، علوك، منزلتك، كيانك، وجودك كله في كتاب الله، إنه لذكر لك. بغير القرآن لا ذكر لك، بغير الدين لا معنى لوجودك، بغير الإيمان لا قيمة لك. من أنت؟ أنت ذرة من ذرات هذا الكون، أنت حجرة من الحجرات التائهة فيه، لكن بالإيمان وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، لكن متى؟ يوم أن تسترزق. ولكن كيف؟ لابد من الشعور، والإنسان ينزل لابد يستشعر شيء في نفسه، أن هناك صارخ وداعي يدعو يقول: لا تستجيب لهذا النزول، ارجع ولا تقنط من رحمة الله. لأن الشيطان يقول: خلاص انت ما عاد ايش تسوي، انت نازل نازل، لا عاد تطلع، ايش لك بالتعب، ايش لك، خلاص ما عاد يغفر الله لك. ويرخم الشيطان خطاياك ويكبر سيئاتك ويقول: انت مجرم، انت مجرم، انت مسيء، انت 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 انت، حتى يحول بينك وبين الرقي مرة ثانية فتقول: ما دام قلت هي رايحة رايحة اجل مكانها. وهذا وحي إبليسي. أما الوحي الإيماني أنه يهتف بك ويقول لك: أنت إنسان، وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. لست ملكا مطهرا، إنك لست بشرا محكوما، أنت إنسان تنازعك القوى وتتجذبك الأهواء وتتغلب عليك طبائعك، فتسمو أحيانا وترتفع وتنزل أحيانا وتخلد. أجل عليك أن لا تستجيب باستمرار لداعي الهبوط، بل صحح خطأك وعالج مرضك واغسل ذنبك واستأنف السير مع ربك من جديد. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين طبيعة البشر، يقول كل ابن آدم خطأ، الخطيئة هي شأن بني آدم، ولكن وخير الخطائين التوابون. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم، وقال حديث الحسن الصحيح. كل ابن آدم، وأنت من بني آدم، أتريد أن تبقى ملك ما تخطي مرة واحدة؟ هذا غير موجود، ما فيش واحد في الدنيا لا يخطي، كلكم خطأ. ولكن الخطيئة في حياة المسلم عارضة، ولكنها في حياة الفاجر ثابتة. الخطيئة ملازمة لذلك، أما المسلم لا، تعرض عليه عراض بس، ولكن يكون طوالي منها. وخير الخطائين من التوابون، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام الحديث في مسلم، إن الله، اسمع الحديث العظيم، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وبسط اليد من قبل الرب هو عملية استعجال، أنت اليوم أذنبت في النهار، الله في هذه الليلة يبسط يده لجميع المسيئين والمذنبين، ارجعوا بسرعة، ارجع، لا تستمر في المعصية. بسط اليد يعني دعوة من الله، مد يد من الله انه يا مذنب. ولهذا قال يبسط يده بالليل لمن؟ مو للصالحين، الصالح ما يحتاج لواصل، لكن للمسيئين، لمسيء النهار ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الى متى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها. والله عز وجل وهو يعلم طبيعة البشر وضعف الإنسان يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول وهو يحدث عن أب البشر آدم عليه السلام، يقول وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ويقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات التي تلقاها آدم هي قول الله عز وجل له، قل يا آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لما قالها الله عز وجل تاب عليه وهدى، ولم يقلها إبليس. المعصية كانت مشتركة، معصية من إبليس بعدم السجود، ومعصية من آدم بالأكل من الشجرة، وترتب على هاتين المعصيتين، وهي ترك النهي وفعل ترك الأمر وفعل النهي. ترك الأمر من قبل إبليس، فسجد ما سجد، ما فعل الأمر. فعل النهي من آدم، لا تأكل أكل، وهي أساس المعاصي في الدنيا كلها. ما في معصية إلا أن تفعل محذورا أو تترك مأمورا. ترتب على هاتين المعصيتين أن الله قال لآدم وإبليس قلنا اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إبليس لم يتب، بل طلب الإنذار من أجل الإضلال، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال الله له إنك من المنظرين. أما آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فلما قالها وتلقى هذه الكلمات من الله عز وجل تاب الله عز وجل، قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال له وللناس أجمعين في خطاب رباني كريم منه عنوان المحاضرة، قل يا عبادي الذين أسرفوا، أسرفوا يعني كثروا، أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا كلام الله يا أخي، لا داعي للتكبر ولا داعي للتسلم لأهواء الشيطان. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه بمعصية ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، والحديث بالترمذي، يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. الله أكبر. يروي ابن أبي حاتم والقصة في ابن كثير أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع حاجباه على عينيه من قدم سنه ومن تقدم عمره، وقال يا رسول الله رجل غدر وفجر ولم أدع حاجة ولا جاجة إلا اكترثتها، ذنوب لو قسمت على أهل الأرض لأهلكتكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال اذهب فإن لك بكل حسنة، فإن الله قد كتب لك بكل سيئة حسنة. فالرجل استغرب، سيئات وفي حسنة؟ قال وغدراتي وفجراتي، يعني الكبار الضخمة دي اللي ما يتصور انها تغفر. قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يقول لا إله إلا الله الحمد لله. ذكر هذا الأثر صحيح، ذكره ابن كثير في قول الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات في سورة الفرقان. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغرغرة يعني بلوغ الروح إلى آخر منتهى، بمعنى ما عاد إمكانية إلى توبة المضطر. إذا وفرت الروح وبدأت تغرغر ما عاد تنفع توبة، لأن الإنسان رأى الموت، لكن قبلها الله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات. والتوبة أيها الإخوة في الإسلام أمر سهل، لا يحتاج إلى كاهن كما في المسيحية، ولا تحتاج إلى شيخ طريقة كما في الصوفية، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى عالم ولا إلى مكان أو إلى بقعة معينة، لا، إنما هي يقظة قلب واستشعار نفس بالانحراف عن الطريق ولزوم العودة إلى الله عز وجل. وهذه بإمكان كل واحد ما يسويها، إنه يستيقظ نفسه ويقول والله أنا مذنب أستغفر الله العظيم أتوب إليه، ويدخل على الله من أكثر طريق بثلاث أمور على الاستغفار. وهذا ما في تعب، هل في تعب مذكور استغفر الله؟ فيبدل الله سيئات كل حسنات، ما في تعب. والأمر المستقبل تصلحه بالنية الحسنة، أن تروي ألا تعمل في المستقبل إلا خير. وهل في النية تعب؟ بعض الناس ما يبغى ينوي حتى فعل الخير بالنية، يقول لك سوي وبعدين، قال لا ما يبغى يسوي حتى غير بالنية. وش بقي بعد الماضي والمستقبل؟ بقي الحاضر. ما هو الحاضر؟ الحاضر لحظة بس، لحظة تمر عليه، قبل لحظة كانت مستقبل وبعد لحظة تصير ماضي. يقول ما مضى مضى والمؤمل غيب ولك اللحظة التي أنت فيها، هذه اللحظة اجتهد فيها، جاهد نفسك على أن تفعل أمر الله وأن تترك نهي الله، وبالتالي تصبح من التائبين الذين يقبل الله تبارك وتعالى توبتهم وتسعد في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة العبد. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح لله أفرح بتوبة عبده من رجل كان في ثلاث ومعه راحلته وعليها زاده وطعامه فظلت عنه ضاعت، فبحث عنها فلم يجدها وعرف أنه ميت فاستسلم للموت ونام تحت ظل شجرة يائسا منها، فردها الله عليه. فاستيقظ إذا بها واقفة على رأسه وعليها طعامه وماءه، فقام من شدة الفرح قال اللهم أنت، يقول اللهم أنت ربي، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ما ظنكم بفرحة هذا الإنسان؟ هل فيه في الدنيا أفرح منه؟ واحد حكم عليه بالهلاك ثم أعيدت له الحياة، كيف فرحته؟ لا شك أنها فرحة عظيمة. الله عز وجل وله المثل الأعلى أفرح بتوبة العبد من فرحة هذا الرجل بعودة آخره، رغم أن الله عز وجل لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما هو الضار النافع. يقول عز وجل في وصف المؤمنين التأديب: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي ذكروا عظمة الله وما أعد الله عز وجل للعصاة وأهل الفواحش والكبائر، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إيش جزاؤهم؟ وهم عملوا معصية فاحشة كبيرة، إيش سووا؟ لكن استغفروا. قال الله عز وجل: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يقول المفسرون: ما أعظم رحمة الله. هؤلاء عاملين إيش؟ عاملين معاصي، عاملين فواحش، لكن لما خطبوها بالاستغفار والتوبة أعطاهم الله جل وقال: نعم أجر العاملين، حسب الله سيئاتهم من النعم، يعني من العمل الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنهم ختموها بالتوبة والاستغفار. ولكن المصيبة أيها الإخوة والكارثة والتي ليس معها نجاة هي الإصرار، الإصرار على الإثم والتمادي في المعصية والاستمرار في المعصية، فهو مظهر من مظاهر عدم معرفة الله وعدم توقير الله، مظهر من مظاهر الفراغ الداخلي من الإيمان والموت القلبي من الدين للذي يرتكب الكبيرة ويصر عليها ويستمر ولا يشعر بأنه على ذنب ولا يحاول أن يستغفر. ولهذا يقول الله في أهل النار: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني كانوا ملازمين للذنب ومستمرين في المعصية، ولهذا جزاؤهم النار والعياذ بالله. أما التوبة فيجب أن تكون عن قريب، يعني بسرعة من الآن، لا تؤجل حتى تقول أكبر، ما تدري تكبر ولا ما تكبر، لا تقول لبكرة أنا كمان موجود بكرة، لا تقول حتى بعد العشاء، الآن أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. الحديث في مسلم عن الأغر المزني يقول عليه الصلاة والسلام: عباد الله توبوا فإني أتوب إلى الله في اليوم الواحد 100 مرة، 100 مرة يستغفر وهو سيد العابدين، يستغفر من غير ذنب، فكيف بي وبك يا أخي من أستغفر الله وأتوب إلى الله. يقول عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. إذا تابوا من قريب بعد ما مارسوا الذنب وما أجلوا وما استمروا ولا أصروا على المعصية، الله عز وجل يقول: فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وإذا اقترن الإنسان العمل بعمق الإخلاص، يعني عمل وعنده إخلاص وعنده أيضا يقين، كان هذا مما يستوجب رحمة الله. يقول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ويقول عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذه 4 أركان التوبة: توبة، إيمان، عمل صالح، بعدين استمرارية ثم اهتدى. ويقول عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقد روى ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصاب من امرأة قبلة، قبل امرأة لا تحل له، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزل قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ هي خاصة نزلت فيه وهي بس لي؟ قال: بل لجميع أمتي. لكن شوف الرجل عنده مؤشر حساس، قبلة واحدة جعلت يجي إلى النبي يقول: يا رسول الله هلك. الشبه قال: أقيم علي الحد، يحسب أن الرسول بيأخذه ويربطه في حبل ويرجمه بالحجارة علشان قبلة. ما سكت عليها وراح يمارسها ويكررها، لا، راح يطهر طوالي منها، شعر بالذنب أيضا بالمصيبة. فنزل الله فيه القرآن: إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فالرجل ظن أنها كرامة له، قال: ألي يا رسول الله فقط؟ قال: بل لجميع أمتي كلهم. اللهم صل وسلم على رسول الله. الحديث هذا في البخاري وفي مسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربع يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر الله له، غفر الله له. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وقال: حديث حسن. من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربع ركعات يحسن فيها الركوع والسجود ثم استغفر الله، هذه ركعتي التوبة، غفر الله عز وجل له، وتسمى هذه الصلاة صلاة التوبة. ولكن هناك أشياء من الأعمال الصالحة يسميها العلماء مكفرات الذنوب، أو يسميها بعضهم الحسنات الماحية، وأنا جبتها تحت مسمى لا تقنطوا من رحمة الله، وهي 15 خصلة تعملها أيها المسلم، وهذه بإذن الله مساحات لا يبقى معها ذنب بإذن الله عز وجل. أرجو من الإخوة اللي معه قلم يسجل هذه الأشياء، 15 خصلة، إذا داوم الإنسان على هذه 15 فإنه بإذن الله كفيل بأن تزيل ذنوبه وتذهب آثاره وتقضي على يعني معاصيه بإذن الله عز وجل. أول شيء، أول معقم ومطهر للذنوب الوضوء. الوضوء هذا من أعظم المعقمات. الحديث يرويه مسلم عن عثمان رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. عثمان توضأ أمام الصحابة وقال للصحابة: رأيت رسول الله توضأ زي وضوء هذا. ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. يقول عثمان وقد توضأ يقول للصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ كوضوء هذا. ثم قال: من توضأ هكذا مثل هذا الوضوء الذي نعرفه الآن، وضوءنا هذا موجود الحمد لله، هو وضوء عثمان الذي نقله لنا العلماء، كوضوء هذا ثم غفر له بعد الوضوء غفر له ما تقدم من ذنبه، كل الذنوب مغفورة، وبعدين قال: وكانت صلاته اللي يروح يصلي فيها ومشي الى المسجد نافله، يعني زياده فضل من الله تبارك وتعالى. والحديث الثاني ايضا في مسلم يقول عليه الصلاه والسلام: اذا توضا العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، فاذا غسل يديه خرج كل خطيئة كان بطشتها يده مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم، حديث صحيح لمسلم. هذا أول معقم، ولهذا أكثر من الوضوء، حاول ألا تصلي صلاة إلا بوضوء حتى ولو كنت متوضئا. يجوز إذا كنت متوضئ أن تصلي صلاة بعدها بنفس الوضوء، لكن الأفضل أن تتوضأ. ولو صليت جائز، لكن إذا بدأت الأفضل ليش؟ لحديث في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وهذا يحصل في البلاد الباردة مثل الطائف وعبها والباحة، الواحد إذا أسبغ يحصل عند بك. أما أنت في مكة في دفع الحمد لله، فلو أسبغت الوضوء يكون لك الأجر وانت سالم من المكره، ما عند الشيء بإذن الله عز وجل. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا أول مطهر من الذنوب. الثاني: الصلاة. الصلاة يعني مع الجماعة، أما في البيت هذه فيها نظر إلا من عذر شرعي. الذي يصلي في بيته يحكى الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاختيارات الفقهية عدم صحة الصلاة إلا بالعذر، عذر شرعي، مريض أو نائم أو غفل أو خائف. أما وهو لا يجد عذر ويسمع المؤذن يقول صلي هنا، أبغى واحدة بس، أبغى واحدة بس، ما لك واحدة، حتى واحدة ما لك واحدة. هذه في صحيحين: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد 27 درجة. قال العلماء: مع العذر، إذا عذر صلى في بيته له وحده، أما بغير العذر ما له وحده ولا شيء. قال: إلا صبر. ليش؟ قالوا: في الصحيحين حديث يقول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فآمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنقلب برجال معهم حلم من حطب فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم بالنار لولا ما فيها من الذرار والنساء. فلا يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم بيوت الناس بالنار إلا على ترك واجب أمر مهم وهو الصلاة. فلا بد أن تصلي في المسجد. إذا صليت في المسجد هذه تمحو السيئات بإذن الله. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه البخاري: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، نهر يعني ماء يجري، يغتسل منه كل يوم 5 مرات، في قدام بيتك نهر وكلما خرجت جلست في الماء تغتسل 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى فيه قدر ولا درن ولا وسخ؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فإذا كنت على موعد مع الله في كل يوم 5 مرات، الفجر في المسجد، الظهر في المسجد، العصر في المسجد، العشاء، المغرب في المسجد، العشاء في المسجد، كل يوم في المسجد، هل يبقى معك ذنوب؟ ما تبقى أصلا. وبعدين ما تعمل ذنب، ما عندك فرصة تعمل ذنب، لأنك إنسان مؤمن. كيف تعمل الذنب وانت عارف بعدين راح تصلي؟ من الذي يعمل الذنب والمعصية؟ الذي لا يأتي المسجد. أما أهل المساجد الله يحميهم، الله يعصمهم، الله يسددهم ويوفقهم، لكن إذا انقطع المسلم عن المسجد افترسه الشيطان ولعب عليه وأضله العياذ بالله. أجل الصلاة هذه مكفر من مكفرات الذنوب ومطهر ومعقم للذنوب. والحديث الثاني في هذا الموضوع في الصلاة في مسلم يقول عثمان رضي الله عنه: ما من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، يعني تحضر عليه الصلاة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. هذه كفارة الذنب إلا الكبائر، طبعا الكبائر هذه ما يبغى لها إلا التوبة، الكبائر كبائر الذنوب لا يمحوها إلا التوبة أو النار، إما تتوب ولا النار، ما في خيار ثاني. فالتوبة أسهل ما دام في النار، لو النار ما تقدر لها، فأسهل لك تتوب، لأن التوبة وإن كان فيها تعب لكنها أسهل بملايين المرات من عذاب النار والعياذ بالله. والحديث الثاني أيضا وهذا في البخاري وفي مسلم يقول عليه الصلاة والسلام فيه: صلاة الرجل في جماعة تضعف صلاته في سوقه وبيته 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة، ورفع وحط به خطيئة أنا خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في صلاة ما لم يؤذي أو يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من صغر الصلاة. هذه المكفر الثاني وهي الصلاة. الثالث من مكفرات الذنوب ومحيات الذنوب صلاة الجمعة. والحديث في البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة. وغسل الجمعة أيها الإخوة شيء ضروري، وهناك خلاف بين أهل العلم هل هو واجب أو مستحب. بعض أهل العلم يرى أنه واجب لما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ولكن بعض أهل العلم المحققين يقولون إنه ليس بواجب وإنما هو مستحب على سبيل التأكيد. فأنت مطلوب منك أن تغتسل يوم الجمعة، واسمع الثواب الذي ترتب على غسلك. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، يعني يتدلك ويترفرف ويطيب ويلبس ملابس طيبة ويعني يزيد كل ما في نفسه من قدر حتى يطلع مثل الشاملة، هذا يوم عيدك يوم الجمعة. هذا لا يغتسل رجل مسلم ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، يعني يصلي حتى من هذه الصف ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى. رواه البخاري. ذنوب سبعه ايام من يوم تصلي الى الجمعه الجايه تسوي بها هذه الشغله دي. هذا فضل كبير يا اخواني، والله الذي لا اله الا هو. الله عز وجل يتيح لنا فرص ويفتح لنا مجالات من مجالات المغفرة والعفو، لكن كثير منا مقصر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يغتسل عبد مسلم يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من جهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إلى خطب الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. هذه الثالث. الرابع دعاء ختم الصلاة اللي نسميه نحن المائدة، الأذكار اللي عقد الصلاة. هذه فيها دليل على أنها تغفر الذنب وتمحو السيئات بإذن الله عز وجل. والحديث في مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. لكن هذه شرطها أن تكون عقب كل صلاة، واجعلها يا اخي لازم للصلاه، لا تقوم ولو احترق في الدنيا عند الباب، لا تقوم في اي حال الا قد ضبطها. كم تستغرق هذه؟ واحد من اخواننا عجها في الساعه وضبطها بصابعه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله او سبحان الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر 33 عدها طلع عند دقيقتين الا شويه دقيقتين بس. هذه تختارها داوم عليها عقب كل صلاه، والحديث صحيح في مسلم يكون جزائك غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. هذه المطهر الرابع. الخامس الآن أنت غلطت في الترتيب. الأول الوضوء، الثاني الصلاة، الثالث صلاة الجمعة، الرابع الأذكار عقب الصلاة، الخامس الحج والعمرة. الحج والعمرة هذه ما يحتاج، لما بالصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ترجع مخلوق جديد ما عليك ولا ذنب واحد، لكن بشرط إنما يرفث ولا تسقط. والرفث هو الجماع ودواعيه من التقبيل والملاعبة وغيرها. والفسوق هو المعاصي بجميع أشكالها كبيرها وصغيرها دقيقها وجليلها. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام الحديث البخاري: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعمرة والحج هذه مكفر من مكفرات الذنوب. ولذا يا أخي بالله يا من أكرمك الله بأن تعيش في مكة لا ينبغي لك أن تفوت الحج واحدة. وأكثر من العمرة إذا مرت عليك حمم راسك يعني أصبح راسك أسود مثل الحمامة فاخرج إلى أجل الحل واحرم وادخل مكة وخذ عمرة. فإن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. أما الحج ما يكلف شيء، أنت في مكة ما يكلف شيء. يجون من أقاصي الأرض وأنت هنا بس تطلع عرفات وترجع، وبإمكانك أن تجلس طول الأيام في منى في بيتك وتجيب السلام لأهل التشريق وترمي الجمرات ولو رميت في الليل. يعني عمل الحج بالنسبة لأهل مكة سهل، وعليهم أن يحجون ويخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. المكفر السادس الجهاد، الجهاد في سبيل الله. مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة، مر بشعب وفيه ماء، وهذا الماء عذب فأعجبه، أعجبه الماء العذب والشعب الأخضر، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب أعبد الله. يبغى يعتزل ويجلس يعبد الله ولا يعصيه، ولكن لن أفعل حتى آتي وأستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه، فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ أغزوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، فواق ناقة وجبت له الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. فواق ناقة، تدرون ايش فواق ناقة؟ يعني الفترة التي بين الحلبتين. إذا حلبت الناقة وانتهى الحليب منها، الفترة من حلبها إلى أن تدر ويجي بها حليب ثاني ونحلبها اسمها هذه فترة فواق. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة بس، يعني ساعة وساعتين وجبت له الجنة. اللهم صل وسلم على رسول الله. 7 من المكفرات حسن الخلق، هذا أمر مكتسب بإمكانك أن تكتسب، لأن الخلق يقول العلماء إن الأخلاق والطباع ليست يعني طبيعية في الإنسان، إنما هي كسبية، يعني خلق الوفاء. بإمكانك تكون وفي، وبإمكانك أن تكون خائف. خلق الصدق، بإمكانك أن تكون صادق وبإمكانك أن تكون كاذب. خلق الكرم، بإمكانك أن تكون كريم وبإمكانك أن تكون بخيل. خلق الشجاعة، هذه أخلاق. خلق المروءة، خلق الشهامة، خلق البر، خلق الابتسامة، خلق رفع الناس، هذه وهبية كسبية تستطيع أن تعملها. وليس في الإسلام أعظم منها بالنسبة لغفران الذنوب. اسمعوا، ومنها طبعا السماحة، خليك سمح، ما تكون معدل على كل شيء. والبشاشة، البشاشة يعني سبحان الله العظيم، هذه أخلاق يرزقها الله بعض الناس، موظف أو مثلا مسؤول يرزقه الله بهذا فيكسب وجه الناس كلهم، يسلمون عليه الناس: السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضل يا أخي، ويقوم ويجلس عنده، وبعدين يعرض مشكلته فيحاول حلها له: ابشر، حاضر، ابشر على عيني، وان شاء الله سويها ان شاء الله. ويقوم ويتصل: ايش رايكم النظام؟ في امكانيه فيه؟ فاذا عجز جاء عنده قال: يا اخي والله ودي اقضيها لك بعيني، لكن يعلم الله ما قدرت يا اخي، ايش رايكم في هذا المراجع؟ ايش يقول؟ يقول: جزاك الله خير، قضيتها، الله يقضي شانك، الله يقضي حاجتك، والله جودك هذا ومقابلتك هذه كانك قضيت حاجتي كلها، الله يوفقك. هذه اخلاق. هل خسر هذا شيء؟ لا، ما خسر شيء، بل كسب الدعاء وكسب الحب في قلوب الناس.
من فضلك اقلب الشريط.